خراساني. ذكرنا مناقشة تهذيب الأصول وقلنا هي مناقشة صغروية، ونحن نريد مناقشة في أصل هذه الكبرى. المناقشة الثانية محاضرتنا من الآن إن شاء الله ما ذكره الشيخ النائيني في عدوى التقريرات الجزء الثاني صفحة 113 وحافظه: إن كل خبر إذا أخذناه بانفراده فالمفروض أنه يحتمل الصدق والكذب، فكيف لو انضم إلى غيره مع فرض عدم وجودي؟ مع فرض عدم وجودي جامع لفظيا أو معنويا، فكيف يحصل القاطع بأن واحدا من المجموع هو خالق حتما؟ إنه لا يمكن هذا. بعد الالتفات إلى هاتين الفرضيتين، يعني أن كل واحد في حد نفسه يحتمل الصدق والكذب، هذه فرضية أولى وفرضية ثانية، ولا يوجد جامع لفظي ولا معنوي، أنه كيف يحصل لو نظرنا إلى المجموع يحصل قطع بعن واحد حتما صادق؟ ما يمكن يا أخي. وعليه ينحصر التواتر في من؟ في اللفظ والمعنوي، ولا تواتر إجمالي، فأنكر التواتر الإجمالي في غنائي. هاي كل مناقشة، هاي كبروية، هاي كبروية. قال ما نصه، بضع ذلك لفظ العبارة يجوز تستفيد منها شيء آخر: لا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض، فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الاولين لا غير، لا غير. هذا ما افاده الشيخ النائي، ورد عليه السيد الكوئي في مصباح الاصول الجزء الثاني صفحه 193 وقال: صحيح، نحن لو لاحظنا كل واحد بانفراده فهو يحتمل صدقه وكذبه، ولكن هذا لا ينافي أن لو نظرنا إلى المجموع، بما هو مجموع يحصل القاطع بصدق واحد، ثم قال: ولو لم تقبل هذا، ثم قال: وهذا أمر وجداني، ثم أضاف: ولو لم يقبل هذا الذي ذكرناه فيأتي الإشكال نفسه في التواتر اللفظي والمعنوي لوحدة النكتة، لوحدة النكتة. يعني إنه في التواتر اللفظي مثلا يأتي فيه ما ذكر، فيقال إن كل خبر لو أخذناه وحده فهو يحتمل الصدق، فيلزم عن المجموع لا يلزم. لو نظرنا إليه يلزم أن لا نلزم فيه بالصدق، والحال أنه بالوجدان يحصل ذلك. وهكذا في التواتر المعنوي. ونص عبارته يعني موجودة في مصباح الأصول، لعله نص العبارة ما كافي في بعض ما في داعي إلى تقريبا، هو هذا الذي بينت نص العبارة ولا أعلى عنه. ويرده بالنسبة إلى ما أفاده في ذيل كلامه، حيث نقول إنه يوجد فارق بين التواتر الإجمالي من زاوية وذينك التواتر من زاوية أخرى. ففي التواتر الإجمالي لا يوجد جامع لفظي أو معنوي، ومن هنا يأتي تساؤل الشيخ ابن عثيمين، فيقال ما دمنا نحتمل في كل خبر الصدق والكذب، فكيف لو لاحظنا المجموعة يحصل العلم بصدق واحد؟ وهذا بخلافه في ذينك التواتر، فإنه يوجد جامع لفظي أو معنوي يصير هو السبب لارتفاع درجة الاحتمال إلى درجة يقين. وقد أكد الشيخ النائيني في عبارته على ذلك، فلا وجه للنقض عليه بهذا. وأما ما أفاده في صدر، يعني ما أفاده من ذي الكوري في صدر كلامه من أن كل خبر بانفراده يحتمل فيه الصدق والكذب، ولكن لو لاحظنا المجموع بما هو مجموع فيمكن أن يحصل اليقين فيه بصدق واحد. فهو شيء مقبول، ولكن لم يوضح النقطة ولم يحلل ذلك فنيا، فهو حيث يرتقي الاحتمال الى درجة اليقين بعد فرض عدم وجود الجامع لا الضي ولا المغنى. واكتفى السيد الكوري بمن اكتفى قال له امر وجداني، وهذا وحده لا يتم في المباحث العلميه. فالوجدان شيء جيد، لكن بحاجه الى فن، الى التحليل العلمي. وفي هذا المجال نقول بين شريطين، ولعله هو مقصود السيد الخوئي، ولكنه اجمل المطلب اغلق الشريط. اننا تارة نلحظ كل خبر بانفراده، ونقول احتمال صدقه هو بدرجة النصف، واحتمال كذبه بدرجة النصف ايضا، يعني واحد على اثنين. انه لو نظرنا هكذا فكل خبر تكون درجة الاحتمال فيه هي النصف. اما لو لاحظنا حزب كل خبر منضما الى افتراض كذب الثاني وكذب الثالث وهذا، يعني لم ننظر الى احتمال كذب الاول بصورة منفردة وبشكل منفرد، بل لاحظنا احتمال كذبه على تقدير كذبين الثاني والثالث. ان هذا يمكن ان يدعى ان احتمال الكذب فيه سوف يضعف ويتضاءل، لأن لازمه تكرر الصدفة، أي صدفة كذب هذا منضما إلى كذب الثاني وكذب الثالث وهكذا. إنه يتضاءى الاحتمال الكذب، ويمكن ان يصطلح على الاحتمال في النظرة الاولى، يعني احتمال الكذب منظورا اليه منفردا، منظورا الى الخبر بشكل منفرد من دون ضم الى كذب الثاني، يمكن ان يصطلح عليه في الاحتمال المستقل او المطلق. اما لو لاحظناه بالشكل الثاني، يعني منضما الى كذب الثاني، فيمكن ان يصطلح عليه بالاحتمال المشروط، والشيخ النائيني لاحظ احتمال الصدق والكذب لنحو الاحتمال المستقل. ونسلم لو لاحظنا الاحتمالات المستقلة لا نرفع آنذاك إلى درجة اليقين. أما لو لاحظنا الاحتمالات في الشكل الثاني عندما هي مشروطة فيمكن آنذاك أن ترقى إلى درجة اليقين. غايته ببطء بخلافه إذا فرض وجود جامع لفظي أو معنوي. فإن ارتقاء الاحتمال إلى درجة اليقين يسرق بخلافه في حالة عدم وجود الجامع اللفظي والمعنوي، فإن الاحتمال يمكن أن يرقى إلى درجة اليقين ولكن ببطء. فلو جاءنا شخص الآن ودخل علينا في هذا المكان وأخبرنا عن قضية وجاء آخر وأخبرنا عن نفس هذه القضية ثم جاء ثالث وأخبرنا عن نفس هذه القضية وبلغ عدد الأشخاص 10 مرات فيحصل لنا يقين فقد يحصل لنا يقين بهذه القضية. فإن احتمال كذب الجميع في هذه القضية يتضاءل إذا صرت من البعيد أن تتكرر. أما إذا فرض أنه جاء الثاني وأخبرنا عن قضية أخرى وليست نفس القضية الأولى التي أخبر عنها الأول وجاء الثالث وأخبر عن قضية ثالثة ظهر فالعشرة لا تكفي لتوليد إيش اليقين بصدق واحد بل نحتاج إلى عدد أكبر. فإذا بلغوا 100 مثلا أو 1000 فنقول من البعيد هؤلاء 1000 في هذا اليوم كلهم كان كاذبا بل حتما واحد منهم على الأقل صادق. فإن كذب الجميع يعني تكرر الصدفة واحتمالها بعيد واحتمال التكرر بعيد بالصدفة. إذن بالتالي كان على السيد الخوئي أن يبرز هذه النكتة وهي أن الاحتمال كان يكون مطلقا وأخرى يكون مشروطا وما ذكره الشيخ النائيني يتم اذا كان مطلقا دون ما اذا كان مشروطا. ولعل هذا هو مقصود السيد الكوفي، ولكن التعبير كان مجملا. وبهذا يتضح ان ما افاده الشيخ النائيني في رد على فكرة التواتر اجمالي شيء قابل للمناقشة بعد التمييز بين الاحتمال المشروط والاحتمال المطلق. الحساب الثالث حتى هذا اصبروني شو يسمونه لعله مقصودكم هذا التدريب عليه. الاحتمال الاعتراض او الاشكال الثالث على فكرة التواتر الاجمالي، ان يقال صحيح لو اخذنا 100 خبر من الوسائل من وسائل الشيعة ترتبط بمسألة حجية الخبر، فقد ادعى الشيخ الخراساني انه يحصل الجزم بصدق ايش؟ واحد. ولكن نقول للشيخ الخراساني اننا اذا نظرنا الى الوسائل سنجد بان فيه 100 كاذب جزما، اذ لا يحتمل ان جميع اخبار الوسائل صادقه. ويمكن إبدال كتاب الوسائل بكتاب البحار حتى يسهل علينا تصديق ما ذكرنا. فإذا قبلنا لأنه يوجد 100 خبر كاذب حتما بين هذه الأخبار الكثيرة اللي عددها يتجاوز الآلاف، فحينئذ نقول كل 100 نأخذها ضمن دائرة أخبار الوسائل أو البحار. يحتمل انها مصداق لتلك المئة الكاذبة، اذ لو لم يحتمل ان تكون مصداقا فالمئة الثانية ايضا كذلك، والمئة الثالثة أيضا كذلك، وتبقى تلك المئة المعلومة بالإجمال كذبها تبقى بلا شك مصدقة. إذا يتحقق أن كل مئة نأخذها يحتمل ان تكون مصداقا لتلك المئة المعلوم كذبها، وبالتالي لا توجد مئة نجزم بصدق واحد من اخبارها. إذ لو جزمنا بصدق واحد من أخبارها فذلك يعني إيش؟ الجزم بعدم كونها مصداقا لتلك النعم المعلوم حذفها. فتبقى تلك المئة الكاذبة بلا مصداق. وبالتالي سوف تبطل فكرة التواتر الإجمالي. بعد الالتفات إلى هذه القضية وهي أنه في هذه المجامع الحديثية كالبحار أو الوسائل حتماً توجد مئة كاذبة، ومن خالف فقد كذب وكانه. وبعد الجزم بوجودها يحتمل انطباقها على كل مئة نأخذها، وطبيعي عدد المئات التي نأخذها لا يتناهى. فلو تكون كثيرة جدا او لا تتناهى كيف تتعلم الشيء المعلوم. فلا يوجد الى المصداق لمئة نجزم بصدق واحد منها. هذا الإشكال يتسجل على كبرى إفادة التواتر الإجمالي لليقين بصدق واحد من الأخبار. والجواب إنما ذكر وجيه، ولكن نقول تلك المئة التي نجزم بكذبها هي مئة مبعثرة إن صح التعبير، وليست مئة ترتبط به حقل معين فحجية الخبر او مسألة ثانية او ثالثة. ومعه لا تكون هذه المئة التي اخذناها وترتبط بمسألة حجية الخبر، لا تكون مصداقا لذلك المعلوم الاجمالي. اذ المعلوم بالاجمال هو كذب المئة المبعثرة، يعني الذي لم ليس فيها اي ضابط وجامع ولو من بعدين. وبالتالي لا يتسجل هذا إشكال على فكرة التواتر الإجمالي، بل يمكن الاستفادة منها بما أشرنا إليه الإشكال الرابع إن شاء الله غدا بحوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.